التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل.
طابت أوقاتكم أعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر، معكم نبيل الحيدري والمخرج نبيل خوري، نحييكم ونرحب بكم مع فقرات ومواد وبرامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نبدأها بنشرة الأخبار التي أعدها ويقدمها لكم كفاح الحبيب. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قال مسؤول حكومي إن العراق لن يتخذ إجراءات فورية لطرد شركة بلاك ووتر الأمنية التي يتم التحقيق في أمرها بسبب وقعة أطلاق نار قتل فيها 11 عراقيا قبل أسبوع. المتحدث المدني باسم خطة فرض القانون تحسين الشيخلي قال في مؤتمر صحفي إن بلاك ووتر وغيرها من الشركات الأمنية الخاصة تقوم بعمل مهم في حراسة الدبلوماسيين الأجانب، مشيرا إلى أن فراغا أمنيا سيحدث إذا طردت الحكومة العراقية هذه الشركة فورا. من جانب آخر نفى مصدر كبير بالشرطة العراقية يتابع التحقيقات أن يكون فريق التحقيق المشترك يفحص شريط فيديو صور في مسرح الحادث ويظهر أن حراس بلاك ووتر فتحوا النار دون أي سبب يدعو لذلك. قال رئيس مجلس صحوة الأنبار الشيخ أحمد أبو ريشة أن الثورة التي بدأها شقيقه الراحل ضد تنظيم القاعدة في المحافظة لن تخمد على الرغم من مقتله. الشيخ أبو ريشة أكد في مقابلة صحفية أن المجلس ازداد اصرارا على محاربة القاعدة ثأرا لما سماها بالرموز الوطنية، وأشار إلى أنه هذا الثأر يأتي عبر مداهمة أوكار القاعدة وإلقاء القبض عليهم وتسليمهم للعدالة. أبو ريشة كشف أن القاعدة فشلت في قتل أخيه عبد الستار عندما حاولت 11 مرة من قبل، وأكد أن القاعدة تمكنت في المرة الأخيرة من تجنيد أحد حراس شقيقه الأمنيين الذين ساعد على تسهيل تنفيذ الهجوم على سيارته، مشيرا إلى اعتقال 11 عراقيا مشتبها بهم فيما يتعلق بمقتل شقيقه. قال الجيش الأمريكي إن قواته قتلت في عملية عسكرية ببغداد مسلحا يدعى رافت صباح، وصف بأنه قائد بارز في شبكة لتفجير السيارات المفخخة. من جانب آخر قال الجيش الأمريكي إن قوات الأمن العراقية اعتقلت 3 مسلحين وشخص يشتبه في كونه مهربا للأسلحة خلال عملية نفذت بناء على معلومات استخباراتية في الكوت، كما اعتقلت قوات العمليات الخاصة العراقية 4 في ديالة ممن يشتبه بارتباطهم بممول وتاجر يشتري أسلحة من إيران، واعتقل الجيش العراقي 4 في تكريت يعتقد بمسؤوليتهم عن عدة هجمات ضد القوات متعددة الجنسيات. قال أمين عام الأمم المتحدة بان كيمون إن هناك المزيد الذي يتعين القيام به على الصعيد الأمني في العراق قبل أن يتخذ قرارا بزيادة عدد موظفي الأمم المتحدة العاملين فيه. وكان العراق قد حث أمس القوى الإقليمية والعالمية على تأييد توسيع دور المنظمة الدولية في اجتماع وزراء من العراق ودول مجاورة وقوى دولية عقد على هامش انعقاد مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة. بان كيمون أبلغ الاجتماع أن التعاون الإقليمي مهم لتعزيز الجهود العراقية للمصالحة وتفادي تفاقم التوترات، مؤكدا أن واجب ومسؤولية الأمم المتحدة هي المساعدة، كما اقترح إنشاء مكتب دعم صغير في بغداد وربما إرسال موظفين إلى البصرة وأربيل في المستقبل. دعا وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر إلى البدء بإعادة إعمار العراق من إقليم كردستان الذي ينعم بظروف أمنية أفضل. كوشنر الذي كان يتحدث في مؤتمر مغلق يشارك فيه 20 بلدا في الأمم المتحدة اعتبر أن عملية إعادة الإعمار يمكن أن تمتد إلى بقية أنحاء البلاد تدريجيا، وأشار إلى ضرورة فتح الطريق لتلك العملية من خلال البدء بقطاعات أساسية كالصحة. الوزير الفرنسي دعا إلى تأمين خبراء في المالية العامة والإصلاح الدستوري، واقترح أيضا تعزيز تأهيل الموظفين والقضاة وموظفي السجون العراقية ودور منسق الشؤون الإنسانية في إطار الدور المتزايد للأمم المتحدة. أقرت الحكومة الإسرائيلية اليوم أطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا في مبادرة تسبق عقد مؤتمر دولي للسلام مرتقب في تشرين الثاني المقبل. ماري أسن الناطقة باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوضحت أن المفرج عنهم لم تتلطخ أيديهم بدماء إسرائيليين، وقالت أنهم يدعمون الحكومة الفلسطينية ويلتزمون مواجهة الإرهاب. أسن أضافت أن أغلبية الذين تقرر أطلاق سراحهم ينتمون إلى حركة فتح، فيما ينتمي الباقون إلى سائر المنظمات الفلسطينية باستثناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي، مشيرة إلى أن عملية الإفراج عنهم ستتم مطلع تشرين الأول. طلب أعضاء في الأكثرية النيابية في لبنان بتدابير أمنية استثنائية لحماية النواب قبل جلسة الانتخابات الرئاسية المقررة الثلاثاء، وذلك بعد اغتيال نائب آخر من الأكثرية الأربعاء. وأفاد مصدر عسكري أنه سيتم تعزيز الأمن في محيط مقر مجلس النواب، حيث ستعقد الجلسة من دون إعطاء تفاصيل إضافية. تحقق القوات التي يقودها حلف شمال الأطلسي الناتو والقوات الأفغانية، فيما إذا كان أربعة قتلتهم القوات في شرق أفغانستان هم من مقاتلي طالبان. وكان بيان لقوة المعاونة الأمنية الدولية أفاد بأن القوات الأفغانية وقوة المعاونة طلبتا دعما جويا بعد تعرض قاعدة تابعة للجيش الأفغاني في منطقة سركاني بإقليم كونر لهجوم صاروخي أمس. متحدث باسم قوة المعاونة قال أنه ليس من الواضح في الوقت الحالي ما إذا كان الضحايا خليطا من المدنيين أو القوات الأمنية والمدنيين أو شيئا آخر، مشيرا إلى أن قاعدة العمل المتقدمة هوجمت بصواريخ من ذلك المكان حيث سقط القتلى. اختار الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في اليابان ياسو فوكودا ليحل محل شينزو آبي كرئيس له، ومن ثم يصبح رئيسا للوزراء في محاولة لإحياء شعبية الحزب وملء فراغ سياسي. وكانت الفصائل الرئيسية في الحزب أيدت فوكودا بعد استقالة آبي على أمل أن يتمكن من إعادة الاستقرار بعد عام تخللته الفضائح. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم.
تحية طيبة لمستمعي إذاعة العراق الحر، ومرحبا بكم وأنتم تتابعون فقرات برامج هذه الساعة، حيث تستمعون إلى تقرير من عمان عن المطاعم التي تهيئ الأكلات العراقية للصائمين في شهر رمضان، وهناك متابعة لموضوع إعداد مشروع قانون ينظم عمل الشركات الأمنية الخاصة في العراق، وبارزاني يقول أن لبرلمان إقليم كردستان حق تمديد عمل لجنة المادة 140، وستكون هناك متابعة للصحف المصرية والبريطانية، ثم نختم الساعة بمتابعة عدد جديد من المجلة الثقافية التي يعدها ويقدمها حيدر رشيد. مستمعين الكرام، شهدت جلسة مجلس النواب ليوم الأحد مناقشة أداء اللجان البرلمانية وبالذات اللجنة القانونية، حيث اعترض عدد من النواب على عدم أخذ تلك اللجان بآراء ومقترحات النواب عند مناقشتهم للقضايا المطروحة. حسن راشد تابع جلسة مجلس النواب في هذا التقرير.
سيطرت قضية عدم التزام اللجان بالملاحظات والتعديلات التي يجريها أعضاء مجلس النواب على مشاريع القوانين على مجمل مناقشات جلسة الأحد للبرلمان العراقي التي عقدت برئاسة الدكتور محمود المشهداني. وابتدأت الجلسة باعتراض النائب سامي العسكري على عدم أخذ اللجنة القانونية بالملاحظات حول مشروع قانون المستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة الذي تمت مناقشته الأسبوع الماضي.
سيد الرئيس، احنا عندنا مشكلة مع كل اللجان خصوصا اللجنة القانونية، يعني من الناحية العملية الذي تراه اللجنة القانونية هو يصير قانون العراق مو ما يراه المجلس، لأنه في أكثر من مرة وهذا القانون معته ننطي ملاحظات يسمعوها الإخوان وبعضها يسجلوها وبعضها ما يسجلوها، بس بالنتيجة اللي ببالهم هو يصير هذا غير مقبول بالنظام الداخلي بالقانون اللي حكمنا. إذا أكو أكثر من رأي طرحا، أنا أعتقد هاي الآلية خطرة، هاي الآلية عملية احنا نسلم أمر البلد كله احترامي وعزازي لإخواني وأخواتي بخمسة أو ستة أو 15 من أعضاء مجلس اللجنة القانونية وإحنا كأنه صفر.
ويقول النائب جلال الدين الصغير إن إهمال الملاحظات لا تخص اللجنة القانونية فقط، وإنما تشمل جميع لجان المجلس.
القضية اللي احنا دائما نعاني من عدها ان ملاحظات مجلس النواب لا يؤخذ فيها من قبل اللجان. كل اللجان احنا مبتلين بهذا الموضوع. الان شفنا مع الايجارات مع قانون الايجار والان شفنا مع هذا الموضوع. لذلك يجب ان تؤخذ العبارة بنظر الاعتبار، يؤخذ المقترح بنظر الاعتبار، وعلى اقل التقادير اللجنة القانونية ما تقف امامه لعرضه للتصويت حال حال اي رأي اخر في المقابل.
وكان السبب الرئيس لاعتراضات أعضاء المجلس هو تقديم مشروعي قانون المستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة وبدلات إيجار عقارات الدولة للتصويت بصيغتهما الأولى بدون النظر إلى الملاحظات. النائب عبد الخالق زنقنة:
سيد الرئيس، معظم الأعضاء في المناقشة طلبوا تغيير نسبة استقطاع بدلات الإيجار، لكن اللجنة ما ماخذ بيها أبدا، نبقي الأمر مثل ما هو.
وبالاتجاه ذاته دعا النائب حميد مجيد موسى إلى تأجيل التصويت على مشروع قانون المستشارين لحين العودة إلى أرشيف جلسة المناقشة للإجابة على الملاحظات.
الآن واضح بأن الكثير من الأعضاء أدلوا بوجهات نظر لم تؤخذ في إعداد القانون بصيغته المطروحة للتصويت، فإذا هناك حاجة لتأجيل التصويت ولكن ليس فتح باب المناقشة من جديد، وإنما عودة اللجنة إلى المحاضر، فهناك موجودة الآراء وأن تأتينا بالآراء المختلفة للتصويت عليها.
من جانبه اقترح النائب عز الدين الدولة وضع آلية لضبط جميع الملاحظات وإلزام اللجان بالإجابة التفصيلية عليها.
خلي تصير عندنا آلية ثابتة، لأن هذا الخلل ترى مو خاص بس باللجنة القانونية، كل اللجان عندما تقدم لها تعديلات على المقترحات المطروحة أو المشاريع المطروحة لا تقدم تقرير بالتعديل اللي أخذ أو الذي لم يؤخذ. خلي نتفق على آلية، أي مشروع قانون بعد إتمام المناقشة اللجنة المعنية تسجل أسماء الأعضاء اللي يقدمون المقترح، وفي الجلسة القادمة تأتي بأجوبة مكتوبة على كل مقترح أو تعديل مقدم من قبل الأخوة الأعضاء حتى تتضح الصورة.
وفي معرض رده على الانتقادات أكد رئيس اللجنة القانونية في المجلس بهاء الأعرجي على ضرورة الموازنة بين ما تريده الحكومة وما يريده مجلس النواب من النصوص القانونية.
يعني أكون أنا علينا أن نخلط ما بين ما تريد الحكومة وما يريد مجلس النواب. الحكومة تريد تمشي هاي التلزيقات كلها بالوكالة، ما يجي إلى ما مجلس النواب حتى تستفاد من هذا الأمر وتبقى الأمر مفتوح، لأنه أي مستشار أي درجة خاصة الآن إذا تبعث الحكومة ما يصوت عليه. وأنا أعرف لك هذا، لكن إذا سن هذا القانون بعد رئيس الوزراء أو المجلس الوزراء ما يقدر يستمر بهذه الآلية.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، البعد عن الوطن لم يمنع العراقيين المقيمين في العاصمة الأردنية عمان من الاستمتاع بالأكلات التي درجوا على تناولها في أيام رمضان في مدنهم. كثير من المطاعم العراقية في عمان تقدم هذه الأيام وجبات إفطار عراقية متنوعة. مراسل إذاعة العراق الحر في عمان يعرض في تقريره أجواء تلك المطاعم وروادها، فلنبقى مع حازم بيضين.
كيف يقضي أبناء الجالية العراقية في الأردن شهر رمضان المتميز عن باقي شهور السنة من حيث العمل والغذاء، خاصة بالنسبة للعزاب أو الذين تركوا عائلاتهم في العراق؟ ما هي الوجبات التي يفضلونها وتلك التي يمكنهم الحصول عليها؟ سؤال توجهنا به إلى شاب عراقي كان على وشك ركوب إحدى وسائط النقل قبل ساعة من موعد الإفطار، فقال:
نتناول طعام الفطور إذا عملنا مكان العمل، وإذا في إجازة في البيت يعني بناكل مرات برياني، مرات دلامية، مرات تشريب لحم، يعني أكلاتنا المفضلة. في عمان بس 60 مطعم عراقي، هي متخصصة بالأكلات العراقية، المكبوس لحم، البرياني، التشريب، دلامية، الموصلية، أكثرها السمك مسقوف، الكباب العراقي، التكة، أكلات كثيرة يعني. الأكلات السهلة مثل المكبوس لحم أو التشريب أو الدلامية، الأكلات السهلة يعني بنعرف نطبخها.
وانتقلنا إلى مطعم سعفان الشعبي في وسط المدينة والتقينا بالسيد عادل حسن المسؤول عن المطعم.
أخي الكريم، يعني ممكن نأخذ فكرة، أنتم في رمضان يعني شو اللي بصير عندكم في رمضان؟
نسوي احنا تشريب لحم، قوزي، كباب، مرقة بانية، فاصوليا، ما عدا يعني شوربة عدس، هاي مجاني لاحترام شهر رمضان المبارك.
طيب يعني بتفتحون طول النهار؟
لا انزل انا الساعة بالوحدة اكمل يعني اجهز الطبخ مالتي، الساعة بالخمسة نوبات عندنا تواصمة سفرين بيع، وساعة بالسبعة الثلاثة يعني الربع فطور عاد نقوم ببيع للزبائن تجينا.
طب اخي عادل، يعني قديش عدد العراقيين اللي بيجوا كل ليلة على وجبة الإفطار عندك؟
والله حاليا جاي
تقريبا
جاي جينا 25 نفر، يعني 25-20 نفر هاي يومية من فتحنا لحد الآن.
قبل المطعم عندك يتسع ل 25؟
وعدنا يتسع، وبرا عند ميوزة نخليه منه، يعني طاولات برا نخليه، عندنا طاولات برا يقعدون برا وجوها نفس الشيء.
يعني البعض بيفطر على الرصيف؟
ايه على الرصيف يفطرون.
طيب أخي عادل، وجبة السحور بتقدموا أنتوا وجبة السحور؟
السحور لا، حاليا ما نقدم وجبة السحور لأن بس الفطور.
كلفة الوجبة للشخص تقريبا قديش؟
تقريبا إذا مثلا يريد قوزي وشاي وهذا كلفة دينارين وعشرين دينارين وعشرة إيش.
بعد ما يتناولوا الوجبة في أي خدمات ثانية بتقدموا لهم إياها هون؟
لا، هذا مطعم إحنا من يقعد يعني يفطر كامل، هذا عادي يبقى يستراح لفد ربع ساعة نص ساعة يشرب استكان شاي أو استكانين، ما يرتاح له شوي بعدين عادي يروح يمشي.
طيب أخي عادل، اللحوم اللي أنتم بتقدموها لحوم بلدية، لحوم مستوردة، لحوم شو يعني؟
لحوم بلدية نجيب إحنا حاليا، لأن مطعم عراقي وتدري بعد نجيب لحوم بلدي يعني، وكباب نفس الشيء لحم بلدي نجيبه. فإن مثلا نقيس يعني مثل كباب عندنا مثلا 10 عجل أو 10 غنم وخمس، نخلي مثلا إذا 25 كيلو خلي 5 كيلوات لي.
أسماك بتقدموا أنتم في مطعمكم؟
أسماك لا، حاليا ما نقدم.
شكرا جزيلا. وإذا كان أحد الذين التقيناهم أخبرنا عن وجود ما يزيد عن 60 مطعما، فإن العامل في هذه المهنة ماجد أبو علاء قال لنا:
يعني تدري العراقيين ما يحبوا غير الأكلات العراقية. بوسط البلد هنا موجود اكو 4-5 مطاعم، هاي المطاعم يعني اللي بوسط البلد.
يعني اذا انت عندك اطلاع على عمل هذه المطاعم، هل بيجيها رواد غير عراقيين يعني؟
طبعا يعني هسه اردني يريد يجي المطعم عراقي يحب ياكل اكل عراقي، فهواي اكو عندنا زباين ورواد هواي عراقيين فلسطينيين اجانب يتراودون علينا على المطاعم مالنا العراقيين،
يعني سواح او كذا.
سواح هواي يتراودون علينا، تواصي عندنا هواي طلبات للتواصي، منها عندنا الكباب السفري، عندنا التكه العراقيه الشقف هنا يسمونه كله سفري، عندنا القوزي تشريب اللحم، عندنا الرز بانواعه، عندنا رز احمر ورز اصفر ورز الابيض، وعندنا انواع الطبيخ اللي احنا نسميها بالعراق المروقات، عندنا الباميه الفاصوليه اليابسه، عندنا التبسي الباذنجان، عندنا مرقه الشجر الاسبيانات القيمه. يعني عندنا هواي اكلات. زياده لذلك عندنا يوم جمعه عندنا اكلات تسوي مثلا السمك، يلا السمك مثلا، ويوم الجمعه العالم قاعد تحب تاكل سمك، هواي اكو اكلات تقدر تسويها للزباين اللي يجون. وسط البلد قله نادره العراقيين الموجودين هسه كلهم بعمان الغربية.
يعني تقصد انه العراقيين الان موجودين هم من طبقة
الغنية بعمان الغربية؟
طب هذول بحاجة الى مطاعم ايضا.
موجودة بعمان الغربية اكو 4-5 مطاعم عراقية.
انا سمعت اكثر من 60.
اي اللي اعرفهم اني في 5-6، لان اني ما اطلع وسط البلد.
العراقيون البعيدون عن وطنهم في رمضان يجدون كل ما يشتهون، غير أن الحنين الهائل إلى الوطن ينغص عليهم متعة الشهر الكريم. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
لنصب خيمة وأقعد ركبة ونص، وأترقب خطواتك مثل اللص، نص القلب معايا وعندك نص، وإحنا بأمر إحساسك. والله يا لا لا لا،
يا لا لا ويا لا لا،
قط يا حب مايك بالكاسة صافي مثل حبيبي وإخلاصة خسران الماء يمشي ورا حساسة ويخفى بين أحضان اللي حبه يا لا لا لا
عودة مستمعين الكرام إلى تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر. تعكف لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب على إعداد مشروع قانون ينظم الوضع القانوني لشركات الحماية الخاصة، فما زالت حادثة ساحة النسور التي قام بها أفراد من شركة بلاك ووتر لها تداعياتها لدى المواطنين الذين طالبوا بضبط عمل هذه الشركات وحركتها في الشارع، خصوصا بعد عودتها للعمل بعد 4 أيام من إيقافها. مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد أعدت تقريرا عن هذا الموضوع.
ما زالت قضية الشركة الأمنية الأمريكية بتأخذ اهتماما كبيرا من قبل الشارع العراقي، وما جعلها قضية ساخنة إن الحكومة قد تدخلت وأمرت بإيقاف عمل الشركة بالرغم من اعتذار الجانب الأمريكي الذي جاء على لسان مسؤول رفيع المستوى، إلا إن الشركة عاودت عملها السبت بعد توقف 4 أيام دون أن تتمكن أي جهة من محاسبتها. هذا الأمر أثار سخط المواطنين العراقيين الذين لديهم تحفظات كبيرة من عمل الشركات الأمنية الأجنبية ومضايقاتها للمرة إلى حد إطلاق النار عليهم.
مواكب الشركات الحماية الخاصة مزعجة أكثر من المواكب العسكرية، مستفزين، أسلحتهم موجهة نحو الناس، ممكن يطلقون النار في أي لحظة وتحت أي سبب يرونه. أعتقد أن المواطن العراقي كثيرا ما يخشى هذه المواكب الأمنية الخاصة ويشعر بالانزعاج منها والخوف منها أكثر من خوفه من القوات الأمريكية.
نحن كل ما نمشي يعني بالشارع طيط 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 دائما 24 ساعة هم وكلاشينكوفاتهم، يعني هم دائما أسمعهم عزناد، وأي شخص ممكن أنه مثلا يضايقهم بالسيارة رأسا يرموه يقتلوه.
والعاملون في الشركة مجهزون بمعدات مماثلة لجيش النظامي والتي تشمل أسلحة خفيفة متنوعة ورشاشات ثقيلة وآليات مصفحة وحتى المروحيات، وهم غير خاضعين للقوانين العراقية كما لا يخضعون للقانون الدولي الخاص بالنزاعات. وهي ليست الشركة الأجنبية الوحيدة في العراق، بل هناك شركات أخرى تضم في صفوفها عشرات الآلاف من المرتزقة لتشكل ثاني قوة أجنبية بعد الجيش الأمريكي. من ناحيته يسعى الجانب العراقي إلى تشريع قانون يعمل على ضبط العاملين في الشركات الأمنية، وقد كلفت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب قبل يومين بالعمل لإعداد مثل هذا القانون، بحسب ما ذكره عضو اللجنة النائب عادل برواري في اتصال هاتفي بإذاعة العراق الحر.
من الجانب الحكومة العراقية من خلال رئاسة البرلمان عرض على لجنة الأمن والدفاع قبل يومين لتقديم مشروع قانون مفصل حول التعامل مع جميع الشركات الأجنبية، وهي على قيد المناقشة والدراسة خلال أيام. لا توجد قانون مسبق صادر من مجلس النواب في الحكومة الحالية بخصوص الشركات الأجنبية. خلينا نعرف احنا كالعراقيين، لا زال الجيش الأمريكي أو السلطة الأمريكية هم المشرفين على عسكريين على المنطقة. يعني الشركة المعنية صحيح اسمها أهلي أو جزء من السفارة الأمريكية ووزارة الدفاع.
يعني ألا ترى بأن هذا القانون قد جاء متأخرا، لا سيما وأن هذه الشركة لديها اختراقات أمنية كثيرة؟
الحكومة العراقية وخاصة رئاسة البرلمان ورئاسة لجنة الأمن والدفاع ينتظرون اللجنة التحريفية المشكلة ذاك الوقت بالإمكان التحكم بالموضوع بحذافيره.
ويرى قادة عسكريون عراقيون بأن الحل الجذري لمشكلة الشركات الأجنبية في العراق هو أن تتولى الأجهزة الأمنية العراقية حماية السفارات والقنصليات في العراق، وهو ما ذكره أيضا الناطق باسم خطة فرض القانون العميد قاسم عطا.
الحل أنسب أن تؤمن البعثات الدبلوماسية والقنصليات وكافة المؤسسات الأجنبية العاملة بالعراق من قبل القوات الأمنية العراقية، معمول به بالدول الأخرى، لكن نتيجة الوضع الأمني الآن الموجود في بغداد باستهداف تلك الشركات والبعثات والقنصليات والمؤسسات الأخرى الأجنبية العاملة، دعا من تلك المؤسسات إلى تأمين الحماية عن طريق الشركات الأهلية، وشركة بلاك ووتر هي من الشركات الأهلية، عدد منتسبيها كبير ومجهزة بطائرات وبعجلات متطورة، لكن حدثت خروقات من هذه الشركة في بغداد خلال الفترة الماضية وهذا مؤشر، وينبغي محاسبة تلك الشركة عن كل خرق أمني حدث باستهداف المواطنين. لم يتم أي تنسيق من هذه الشركات مع القوات الأمنية.
إذاعة العراق الحر بغداد.
في أربيل قال رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بأن لبرلمان كردستان الحق في إعطاء مهلة إضافية للجنة تطبيق المادة 140 الخاصة بوضع المناطق المتنازع حولها ومنها مدينة كركوك المختلطة سكانيا. وكان نائب رئيس مجلس النواب العراقي خالد العطية قد تحدث قبل فترة عن صعوبة إجراء استفتاء حول كركوك في الفترة الحالية. في تقرير مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل شمال رمضان المزيد من التفاصيل.
في تصريح هو الأول من نوعه قال مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق بأن بإمكان البرلمان الإقليمي في كردستان منح مهلة زمنية إضافية لأعمال لجنة تطبيق المادة 140 من الدستور والخاصة بتقرير مصير المناطق المتنازع عليها إذا ما رأى البرلمان ضرورة لذلك. هو اشترط البارزاني أن تكون تلك المهلة الجديدة محدودة. بارزاني الذي يعتبر من المعارضين بقوة لتأجيل تطبيق المادة الدستورية المذكورة والتي تنتهي المهلة الزمنية الممنوحة لها بموجب الدستور بنهاية العام الحالي، أشار في خطاب ألقاه بمؤتمر طلابي بمدينة أربيل الأحد 23 من أيلول الجاري إلى أن للبرلمان في كردستان وليس لأي جهة أخرى الحق في منح وقت إضافي للجنة المادة 140. وقال في كلمته بهذا الخصوص بأنه قد وضعت في السابق معوقات بوجه تنفيذ المادة 140 من الدستور، وكانت هناك أيادي تعمل لعدم تطبيق تلك المادة، لكن الآن هناك لجنة جديدة لتنفيذ المادة، وإذا تطلب الأمر وأرادت اللجنة منحها وقتا زمنيا إضافيا لتمشية أعمالها وتعويض الوقت الذي فقدته بسبب العوائق المذكورة، يمكن لها أن تطلب ذلك من البرلمان الكردستاني. وأشار بارزاني إلى أن برلمان كردستان هو الجهة الوحيدة صاحبة هذا الحق، ولا يحق له أو لأي شخص آخر أو جهة أخرى أن يصدروا قرارات حول ذلك. وذكر بارزاني أيضا في كلمته أن الكرد ضحوا كثيرا ومنذ أيام الشيخ محمود الحفيد ولغاية أيام مصطفى البارزاني من أجل كركوك، وإذا كان أولئك القادة الكبار قد ضحوا من أجل كركوك فكيف لا نفعل نحن ذلك أيضا. قال بارزاني: وتعد كركوك من المدن المختلطة سكانيا وتضم الكرد والعرب والتركمان والآشوريين. وكان خالد العطية نائب رئيس مجلس النواب العراقي قد صرح مؤخرا بأنه ليست هناك من فرصة تذكر لإجراء استفتاء يقرر وضع مدينة كركوك هذا العام لنفاذ الوقت اللازم لتحضير إجراء مثل ذلك الاستفتاء. العطية قال في تصريحاته أيضا أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تحتاج 7 أشهر على الأقل لتنظيم الاستفتاء في المدينة، والذي يتوجب أن يحدد موعده بقانون يسنه مجلس النواب. وحول تطورات الشأن العراقي قال مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق في كلمته بأن الحرب ضد الإرهاب ستتواصل في مختلف المناطق بالعراق، ولا توجد حدود لمواجهة ذلك الإرهاب والإرهابيين، لأن انتصار الإرهابيين سيلحق ضررا كبيرا بالشعب العراقي. وذكر بارزاني أيضا أنه يرغب بأن تصبح كردستان منطقة نموذجية على صعيد العراق للتعايش بين المجموعات السكانية المختلفة. وقال أيضا أنه سيواصل الدعم القوى والجماعات العراقية المؤمنة بالديمقراطية والدستور، مشيرا إلى أنه يستعد لإطلاق مبادرة جديدة بهذا الصدد بعد فترة. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.
ما زلتم مستمعين الكرام مع إذاعة العراق الحر، وننتقل الآن إلى القاهرة حيث نتعرف على ما تناولته الصحف المصرية حول الشأن العراقي.
تتحدث صحف القاهرة في حملتها ضد الشركات الأمنية العاملة في العراق عن تحقيق جديد يجريه المدعي العام الفيدرالي حول قيام شركة بلاك ووتر بشحن أسلحة أوتوماتيكية غير مرخصة ومعدات عسكرية إلى العراق. وتهتم الصحف المصرية بزيارة نائب الرئيس العراقي القاهرة عادل عبد المهدي التي ستبدأ الثلاثاء. وفي الأهرام يرى الكاتب المصري عبد المبشر أن الإرهابيين مسؤولون عن إلحاق الضرر بالعالم الإسلامي. تواصل صحف مصرية متعددة الاتجاهات حملة ضد وجود الشركات الأمنية الأجنبية في العراق، وتجمع الصحف المصرية مستقلة ومعارضة وشبه رسمية على أن هذه الشركات تمارس دورا خطيرا يسهم في تعميق الأزمة العراقية. وتهتم مصر اليوم بالإعلان عن أن مكتب المدعي العام الفيدرالي الأمريكي يجري تحقيقا حول قيام بعض موظفي شركة بلاك ووتر الأمنية الأمريكية الخاصة بشحن أسلحة أوتوماتيكية غير مرخصة ومعدات عسكرية إلى العراق. ونتحول إلى صحيفة الجمهورية التي تقول إن الرئيس المصري حسني مبارك سيعقد جلسة مباحثات مهمة مع نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي الذي يصل إلى القاهرة الثلاثاء. وقالت الصحيفة إن المباحثات ستتناول دعم التعاون بين البلدين في كافة المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وسيطلع خلالها الرئيس مبارك على آخر مستجدات الأوضاع على الساحة العراقية والجهود الدبلوماسية لتحقيق الاستقرار وتهدئة الأوضاع من خلال مشاورات الرئيس مبارك مع زعماء العالم والقادة العرب. وأضافت الجمهورية أن الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء المصري سيجري مباحثات مع عبد المهدي حول مشاركة مصر في إعمار العراق وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب العراقي الشقيق على حد ما جاء في الصحيفة المصرية. ونتحول أخيرا إلى الكاتب المصري الكبير عبد المبشر في الأهرام الذي يتساءل قائلا: إذا صدقنا كل من يقول أن هناك مؤامرة واسعة النطاق ومستمرة بنفس القوة والعنف والشراسة التاريخية ضد العالم الإسلامي بل والإسلام كدين، فإننا بدورنا سنسألهم ماذا فعلتم في الماضي وماذا أنتم فعلون الآن لمواجهة هذه المؤامرات وهذه الحروب. ويرى الكاتب المصري أن العديد من العمليات الإرهابية نفذها نفر من المسلمين الذين لا يقيمون أي اعتبار للحياة الإنسانية ولا الأرواح الأبرياء من المدنيين، مثلما حدث في 11 من أيلول عام 2001 في الولايات المتحدة. ويضيف إن هؤلاء هم الذين يلحقون الضرر بالعالم الإسلامي، وإن كان إحساس هؤلاء بالظلم واقتناعهم بأنهم على صواب فإنهم يسهمون بقوة في تشويه صورة الإسلام والمسلمين حتى وإن كانت نيتهم حسنة، لأنها هنا لا يمكن أن تغفر لهم الأخطاء التي وقعوا فيها ولا العمليات والمجازر التي نفذوها ولا الدماء التي أسالوها ولا المخاوف التي نشروها، على حد تعبير الكاتب المصري عبد المبشر. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
ونبقى مستمعين الكرام في عالم الصحافة، ونطل الآن على الصحافة البريطانية التي يستعرضها لنا أياد الجيلاني.
مستمعين الأعزاء، في جولتنا على الصحافة البريطانية نبقى أولا مع مقال رأي نشرته صحيفة الساندي تايمز تشير فيه إلى أن حادث إطلاق النار يوم الأحد الماضي في ساحة النسور ببغداد قد تسبب في إحراج واشنطن وفي إثارة غضب الحكومة العراقية، كما يهدد بتقويض مرتكز أساسي من الاستراتيجية العسكرية الأمريكية في العراق. وتتابع الصحيفة بأن مقتل 11 عراقيا على الأقل في حادث يلفه الغموض قد سلط الأضواء على النشاطات المثيرة للجدل في العراق لشركة Blackwater USA لتوفير الأمن، باعتبارها أحد أكبر الشركات التي توظف المرتزقة في العالم. ويوضح المقال بأن عناصر هذه الشركة الخاصة متهمون بإطلاق النار على مدنيين عراقيين، ما دفع رئيس الوزراء نوري المالكي إلى التهديد بطرد الشركة من العراق. ويذكر كاتب المقال بأن حادث يوم الأحد لم يكن الأول الذي اتهمت فيه شركة بلاك ووتر بالاستخدام المفرط للقوة، إلا أن الحكومة العراقية أصبحت قلقة إزاء السماح لجيوش خاصة بالعمل في أراضيها في غياب أي وسائل للسيطرة عليها وتنظيم عملها. وكانت وزارة الداخلية في بغداد تنوي سحب ترخيص الشركة بالعمل في البلد، إلا أنه اتضح أن الشركة تعمل أساسا بلا ترخيص. وينقل كاتب المقال عن جيرمي سكيهيل الكاتب الأمريكي الذي أمضى 3 سنوات وهو يحقق في شأن بلاك ووتر وبلوغها مرتبة أقوى جيش من المرتزقة في العالم بحسب وصفه، تأكيده بأن الوقت قد حان للتدقيق في الوضع القانوني لشركات مقاولات المهام الأمنية. ويشير المقال إلى أن سكيهيل يعتبر في كتاب جديد له أن تصدير القوة العسكرية الأمريكية أصبح أحد العلامات المميزة الفريدة من نوعها والمحاطة بالسرية والمنذرة بالخطر في نزاع العراق، موضحا بأن الأمر قد بلغ اعتبارا من تموز المنصرم مرحلة جعلت عدد المتعاقدين الخاصين في العراق يفوق عدد الجنود الأمريكيين هناك بحسب مقال صحيفة الساندي تايمز. وتتناول صحيفة The Independent on Sunday الموضوع ذاته، مشيرة إلى أن قادة أمنيين كانوا قد حذروا من أن التوتر المتنامي بين العراقيين والحراس الشخصيين المسلحين الأمريكيين قد يؤول إلى مجابهة مسلحة مروعة، وذلك قبل 4 أشهر من تعليق أعمال شركة بلاك ووتر الأمريكية في العراق. وتمضي الصحيفة إلى أن مذكرة سرية كانت قد وزعت في أيار المنصرم على ما يزيد عن 200 شركة أمنية خاصة في العراق، تضمنت تحذيرا من الاحتمالات الخطيرة الناتجة عن المواجهات المسلحة بين الحراس الأجانب وقوات الأمن المحلية. وتضيف الصحيفة أن المذكرة دعت شركات الأمن الخاصة إلى التعامل ضمن معايير سيادة القانون ومن خلال الاستجابة إلى السلطة الشرعية بحسب المذكرة التي أوردت بعض نصوصها صحيفة The Independent on Sunday.
قدمنا لكم جولة في الصحافة، شكرا للمتابعة أعزائي المستمعين، وعودة إلى برامجنا الأخرى.
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
Oh, hey. تضحك ضمانا ألود به لولا
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم حيدر رشيد.
أسعدتم أوقاتنا. شارع المتنبي بين أسى الغياب وبهجة الانبعاث. فبعد غياب دام عدة أشهر منع خلالها التجول فيه أيام الجمعة، واستهداف مريع طال رواده ومكتباته وأرصفته ومقهاه، عاد هذا الشارع لكي يغازل الحياة مجددا ويستعيد مجدا تشهد عليه أبنية وجدران مثخنة بالجراحات.
يعني هو كان طقس من طقوس الأدباء في هذا اليوم، مو فقط يبتاعون الكتب ويتبادلون الكتب، وإنما كانوا أيضا يعني يمارسون حياة أخرى يعني. لكن الذي حدث في العراق والذي جرى من قتل واغتيالات وتهديد وبطش وتفجير واستباحة الدم العراقي، ومن ضمنهم الأدباء والصحفيين والفنانين، فبلا شك جعل الأدباء أن ينكمشون، أن حقيقة أن يتخلوا عن كثير من طقوسهم، يتخلوا عن كثير من طموحاتهم، من أشيائهم، من أحلامهم الجميلة، وضمنه هو هذا الشارع. لكن أنا أقول في الأيام القادمة، في الأسابيع القادمة، أن الوضع الأمني استتب، وأن حقا رجعت الدماء أقصد ليس الدماء إلى 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 شرايين البلد. آنذاك شيئا فشيئا يعودون الأدباء ويمارسون حياتهم الأدباء والمثقفون والفنانون، وكل أولئك الذين يصنعون الجمال في هذا المكان. وشارع المتنبي هو معلم، يعني معلم تستطيع أن تقول معلم ثقافي ومعلم سياحي ومعلم جمالي في هذه المدينة.
القص والكاتب صلاح زنجنة. انبعاث الروح والحياة في هذا الشارع ظل مؤجلا بسبب سريان حظر التجول فيه أيام الجمعة، وهو حظر شمل جميع نواحي وشوارع العاصمة بغداد لدواعي أمنية. كما أن استهداف هذا الشارع تحديدا ألقى في نفوس رواده خوفا وألما كبيرين إلى ما آل إليه بعد أن كان ملتقا لهم ومجمعا لأفكارهم وأحاديثهم وتطلعاتهم. لكن عودة باعة الكتب ومقتنيها ومرتادي الشارع لم تكن بمستوى التوق والحدث.
طبعا نحن في الحقيقة أيضا كنا نتوقع أن تعود الحياة الطبيعية إلى شارع المتنبي، خاصة بعد رفع الحظر، لكني كما أرى أننا بحاجة أيضا، والدولة مسؤولة أيضا، إلى توفير ضمانات أكبر لحماية المتسوقين والمشترين وأيضا باعة الكتب، لأننا نخشى أيضا من حدوث يعني كارثة أخرى. لاحظت أيضا بعض زملائي ذهبوا إلى هنالك، كان هنالك عدد قليل من الباعة وعدد من الأدباء، لكني أرى أن هذا لا يكفي. أتوقع أننا سنحاول في الأسابيع القادمة، في الجمعة القادمة، أن نذهب بأعداد كبيرة، وربما ننظم مهرجانا ثقافيا أو شعريا لمحاولة كسر هذا التابو المفروض على الشارع نتيجة الخوف ونتيجة المأساة التي حاقت بهذا الشارع. نحن كلنا مسؤولون مسؤولية جماعية يعني من أجل إعادة بناء هذا الشارع التاريخي والثقافي المهم.
لم تكد تمر أيام على تدمير هذا الشارع حتى توالت الدعوات وتعالت الأصوات الداعية إلى إعادة ترميمه وإعماره، وهي دعوات وجدت صداها في الأوساط الرسمية والحكومية، ولكن حتى هذا اليوم لم يتم اتخاذ أي خطوات عملية بهذا الشأن، وما يزال الشارع ينوء تحت ثقل الركام وأكوام الرماد.
أنا أعتقد أن البيروقراطية الرسمية أعاقت كثيرا إعادة ترميم هذا الشارع، وأمس قرأت أن وزارة البلدية أو أمانة بغداد أكملت الخطط، لحد الآن أكملت الخطط ولم تشرع بالعمل، أما متى سيحدث هذا فذلك في علم الغيب. أنا أعتقد أننا بحاجة إلى تجاوز آليات البيروقراطية في العمل والنزول إلى الشارع فورا من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه وإعادة الحياة إلى هذا الصرح التاريخي والثقافي المرتبط بثقافتنا العراقية. فاضل ثاني، رئيس الاتحاد العام لأدباء الكتاب في العراق.
في دائرة الضوء كاتب وكتاب. ضمن سلسلة آفاق جديدة التي يصدرها الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، صدر للناقد علي حسن الفواز الشعرية العراقية فمتى من يفتح الصناديق السرية للعائلة؟ والكتاب ضم 5 فصول احتوت على قراءات نقدية لقصائد مختارة من أجيال شعرية مختلفة. في فصله الأول تناول الكاتب نشوء ظواهر المثقف الحزبي والمثقف السلطوي والمثقف السجين والآخر الصعلوك، وهذه الظواهر كانت كما يشير الكاتب من أبرز سمات الثقافة العراقية خلال مرحلة الستينات، حينما بدأت ملامح التصدع السياسي والثقافي تتشكل في المشهد العراقي. وفي فصل آخر تناول العلاقات الإشكالية وطبائعها المتناقضة في التجربة السبعينية من خلال الأيديولوجيات المتصارعة، وقد انعكست على طبيعة المشهد الشعري الجديد بكل ما أثارته من أسئلة فاضحة وأحكام فيها الكثير من القصدية والقسوة التي حاولت طرد النص من الذائقة. ولعل أهم فصول الكتاب هو ذلك الذي وقف فيه الكاتب من مفهوم الأجيال الشعرية، وهو مفهوم ظل لعقود يمثل عقدة وإشكالا حاضرا في مشاغل النقاد والدارسين والشعراء مع كل تأسيساتهم ومقارباتهم وصخبهم الشعري. وبهذا الصدد أشار المؤلف إلى أنه سعى في قراءته للثقافة الشعرية الجديدة انطلاقا من قراءة الوقائع الاجتماعية وتحولاتها وطبائع تشكل الهويات الأدبية في المكان. من أجل إلقاء المزيد من الضوء على ما جاء في هذا المحور، التقينا مؤلف الكتاب الناقد علي حسن الفواز.
أعتقد أن النظر إلى شعر الشباب وشعر الأقدمين هو موقف أحيانا موقف ثقافي، بتقديري أن المثقف المهني أو المثقف الإجرائي ينبغي أن تكون لديه القدرة على المتابعة بحيث يتجاوز زمنية الشعر باتجاه التعامل مع النص الشعري مثل ما يتعامل مع جسد قابل للنمو وقابل للتجدد وقابل للتواصل. وهذه ليست مشكلة عراقية، هي مشكلة عربية ومشكلة عالمية. يعني هذه الحساسيات في وجهات النظر من الأجيال الشعرية تبدو مكرسة أحيانا في داخل أجندات أعتقد هي يعني خارج السيستم الثقافي، وربما تنتمي إلى مواقف اجتماعية أكثر من انتمائها إلى مواقف ثقافية. من خلال سعينا المتواصل، من خلال يعني عملنا الدؤوب على خلق تقاليد ثقافية جديدة، على نسج فضاءات جديدة ينمو بها الفعل الثقافي، بحيث أننا لا ننظر إلى النص على أنه ينتمي لشاب أو ينتمي إلى شيخ بقدر ما ينتمي إلى إبداع لا لحظة توهج. إن الثقافة والشعر من ضمن هذا النسيج الثقافي هو وليد لحظته. يعني أنا لا يمكن أن أقول أن المتنبي ما زال أعظم شاعر في الدنيا، المتنبي أعظم شاعر في لحظته، كذلك الجواهري ضمن سياق تاريخي معين. مفهوم العظمة ومفهوم التجديد ومفهوم الحضور ومفهوم يعني التميز الإبداعي في الإنجاز الشعري ينتمي إلى لحظة زمنية، هذه اللحظة الزمنية لها مشاغلها ولها أسئلتها ولها توهجها ولها عناصرها الأخرى. أعتقد أن الناقد الحريف الناقد عليه أن يقيم مقارنة فاعلة، مقارنة حية ما بين الزمن وما بين المنجز، ما بين اللحظة الثقافية بكل ما تحمله من مخاضات وتحولات وإشباعات، لتكون وجهة النظر وجهة مبنية على أساس علمي وموضوعي.
نهارات المدى الثقافية، ابتهاج وسط الفجيعة. لم تشأ مؤسسة المدى أن تحيي نهارها هذه المرة في الفنادق الفخمة والصالات المكيفة، بل اختارت فضاء مفتوحا كان إلى وقت قريب ينغلق على حيوات لم تكتمل وأحلام صغيرة تهشمت في موقع التفجير الذي أصاب منطقة الكرادة في العاصمة بغداد. أحيت مؤسسة المدى نهارها هذه المرة وقدمت عملا مسرحيا من فوق الحطام عن عرس لم يكتمل.
طبعا مغامرة كبيرة أن تجد ناس أو طلاب، طبعا طلاب هم في جمعية كنت أنطيهم دروس في الإلقاء والصوت والإلقاء، لكن لقيت عندهم الصدق والحب والانتماء لهذا الوطن وعندهم رغبة حقيقية أن يقولون كلمتهم. فاقترحنا أولا أن يشكل فرقة اسمها فرقة الحياة المسرحية، وتآزرا وتضامنا مع عوائل هذا الانفجار الغاشم الذي دمر وهجر وخلى الناس مشردين حقيقة ومشكلة كبيرة، كانت صيحة من الكل من المجموعة أن نقدم رسالة تضامن للعوائل، وكان ترافق هذا الشيء مع يوم السلام العالمي. كل الفكرة انطلقت من رجل اسمه سلام، هو المفروض عريس، المفروض اليوم حنته وباشر يعرس، لكن للأسف مات بالانفجار، وكل المسرحية انبنت على هذه الفكرة، فكرة سرقة حياة شاب ينتمي إلى عائلة وينتمي إلى مجتمع وينتمي إلى مستقبل. التفاعل كان واضح، الشد كان واضح، الصمت كان واضح، رغم أنه هاي المتغيرات الطارئة أو العشوائية في المكان، لكن هي مغامرة. أولا أنهم هم طلاب، ليسوا طلاب فن ولا محترفين، إنما هم محبي للفن، أوجدوا صدقا على الخشبة، وهذا الصدق هو الذي أوجد هذا الانتماء.
العمل المسرحي الذي قدمه مجموعة من الشباب الهواة كان فيه إدانة واضحة لكل من يغتال الحياة والفرح ويوزع الموت بالمجان على الأبرياء من المدنيين. مئة من الضحايا سقطوا في هذا الموقع، وجل الحاضرين كانوا من ذوي وأصدقاء هؤلاء الضحايا، وقد توزعت مشاعرهم بين الأسى والأمل بغد أكثر إشراقا.
أنا زينب قاسم، لست ممثلة محترفة لكنني هاوية التمثيل. هذه أول تجربة لي بالتمثيل يعني بهذه الضخامة صراحة. تعاونت بها مع جمعية الأمل مع مجموعة العراقية، طبعا مع مجموعة من الشباب الغير محترفين أيضا، وكوننا فرقة بمساعدة جمعية الأمل. بدأنا بهذا العمل من أجل يوم السلام العالمي، آملين أن نقدم شيء وإن كان بسيطا لهذا الشعب المنكوب، لا سيما فاجعة الكرادة التي أدمت قلوبنا، وتعجز الكلمات عن وصف ما جرى هنا في الكرادة. حاولنا أن نقدم شيء بسيط. أنا مثلت دور امرأة كبيرة في السن تدعى أم سلام، فقدت ولدها في ليلة حنته، اليوم الذي يسبق العرس، وتشهد الهستيريا، تشهد الحزن والفرح ومزيج مختلط من المشاعر المتلاطمة. أرجو أن أكون قد وصلت شيء للجمهور، وكل شيء قليل بحق الشعب العراقي، وليعش هذا الشعب الذي عانى.
إلى جانب العمل المسرحي، فقد تخلل النهار تقديم ألوان من الغناء الشعبي، وكذلك إقامة المسابقات الشعبية الرمضانية التي تشكل طقسا اجتماعيا دأب البغداديون على أحيائه في ليالي رمضان. فكانت لعبة المحابس الشهير وفرقة المربعات البغدادية التي أعادت بهجة تلك الليالي في وضح النهار.
جمهورنا مستمرين وياكم بلعبة المحابس وفرقة المربعات البغدادية.
طول جلي من أبعد، طول جلي اسرع عشرتهم، طول جلي من أبعد.
إلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.